بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 82، 83، 84 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: فأصلح بينهم فلا إثم عليه، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى فأصلح بينهم ففيه مسائل. المسألة الأولى: هذا المصلح من هو؟ الظاهر أنه الوصي الذي لا بد منه في الوصية، الظاهر أنه الوصي الذي لا بد منه في الوصية، وقد يدخل تحته الشاهد، وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موت الوصي من وال أو ولي أو وصي آخر، أو من يأمر بالمعروف، فكل هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، وذلك إذا ظهرت لهم أمارات الجنف والإثم في الوصية أو علموا ذلك، فلا وجه للتخصيص في هذا الباب، بل الوصي والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف، وذلك لأن بهم تثبت الوصية فكان تعلقهم بها أشد. المسألة الثانية: لقائل أن يقول الضمير في قوله تعالى فأصلح بينهم لا بد وأن يكون عائدا إلى مذكور سابق، فمن ذلك المذكور السابق؟ فأصلح بينهم، هذا الضمير يعود على جماعة، من هم هؤلاء؟ وجوابه أنه لا شبهة أن المراد به بين أهل الوصايا، إذن هذا الضمير يعود على أهل الوصايا، فأصلح بينهم أي فأصلح بين أهل الوصايا، لأن قوله تعالى من موص دل على من له الوصية، فصار كأنهم ذكروا، فصلح أن يقول تعالى فأصلح بينهم، كأنه قال فأصلح بين أهل الوصية. ثم قالوا المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث، وذلك هو أن يزيد الموصي في الوصية على قدر الثلث، فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة في ذلك. يقول الإمام: هذا القول ضعيف من وجهين، أحدها أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على أهل الورثة، أو لا على الورثة عفوا، أن لفظ الموصي يدل على أهل الوصية لا على الورثة، وثانيها أن الجنف والإثم لا يدخل في أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن ذلك لما لم يجز إلا بالرضا، لأن الإيصاء بأكثر من الثلث لما لم يجز إلا بالرضا صار ذكره كلا ذكر، ولا يحتاج في إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان. المسألة الثالثة: في بيان كيفية هذا الإصلاح، وها هنا بحثان. البحث الأول: في بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت الوصية أو قبل أن صارت هذه الآية منسوخة، فنقول بينا أن ذلك الجنف والإثم كان إما بزيادة أو نقصان أو عدول، فإصلاحها إنما يكون بإزالة هذه الأمور الثلاثة ورد كل حق إلى مستحقه. والبحث الثاني: في كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية منسوخة، فنقول الجنف والإثم ها هنا يقع على وجوه، منها أن يظهر من المريض ما يدل على أنه يحاول منع وصول المال إلى الوارث إما بذكر إقرار أو بالتزام عقد، فها هنا يمنع منه، ومنها أن يوصي بأكثر من الثلث، ومنها أن يوصي للأباعد وفي الأقارب شدة حاجة، ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة العيال إلى غير ذلك من الوجوه، فهنا يكون الإصلاح. وأما قوله تعالى فلا إثم عليك، ففيه مسألتان. المسألة الأولى لقائل أن يقول هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة في هذا الإصلاح، الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من الخير. فلقائل أن يقول هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة في هذا الإصلاح وهو يستحق الثواب عليه، فكيف يليق به أن يقال في حقه فلا إثم عليه؟ يقول الإمام وجوابه من وجوه. الأول أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في الآية السابقة، الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إذن الله عز وجل ذكر إثم المبدل في الآية السابقة، وهذا أيضا من التبديل. لما ذكر الله عز وجل إثم المبدل في الآية السابقة وهذا أيضا من التبديل، الإصلاح هنا فيه تبديل، بيّن مخالفته للأول، بيّن أن هذا التبديل مخالف للتبديل الأول وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل. والثاني لما كان المصلح ينقص الوصايا وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما، أزال الله عز وجل الشبهة فقال فلا إثم عليه. والوجه الثالث بيّن الله تعالى أن بالوصية والإشهاد لا يتحتم ذلك، بالوصية والإشهاد لا يتحتم ذلك، وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم عليه، وإن حصل فيه مخالفة لوصية الموصي وصرف لماله عمن أحب إلى من كره، لأن ذلك يوهم القبح، فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله فلا إثم عليه. والرابع أن الإصلاح بين الجماعة يحتاج فيه إلى الإكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول والفعل، قد يلجأ إلى الكذب أحيانا للإصلاح، فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح في هذا الجنس من الكلام إذا كان قصده في الإصلاح جميلا. المسألة الثانية دلت هذه الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محظور في الشرع. وأما قوله تعالى إن الله غفور رحيم ففيه أيضا سؤال، وهو أن هذا الكلام إنما يليق بمن فعل فعلا لا يجوز، أما هذا الذي سعى في الإصلاح فهو من جملة الطاعات، هذا الفعل وهو الإصلاح فهو من جملة الطاعات، فكيف يليق به هذا الكلام؟ كيف يقول الله عز وجل فإن الله غفور رحيم؟ يقول الإمام وجوابه من وجوه. أحدها أن هذا من باب التنبيه، أو أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى، كأنه عز وجل قال أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم المذنب، فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك أيها المصلح مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهم كان هذا أولى. وثانيها يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم متى أصلحت وصيته فإن الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله. وثالثها أن المصلح ربما احتاج في إيتاء الإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها، فإذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا الإصلاح فإنه لا يؤاخذه بها لأنه عز وجل غفور رحيم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 83، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال اعلم أن الصيام مصدر صام كالقيام مصدر قام، وأصله في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، أصل الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء وتركه، ومنه قيل للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام، إذن الصمت يسمى صوما لأنه إمساك عن الكلام. قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصوم النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة. صوم النهار معناه اعتدال النهار وقيام قائم الظهيرة. قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا. فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا. والجسرة الناقة القوية على السير، والذمول معناها السريعة، وهجر من الهاجرة وهي حر الظهيرة، والمعنى أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. وقال آخر: حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل. وصامت الريح إذا ركدت، وصام الفرس إذا قام على غير اعتلاف. وقال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. ويقال: بكرة صائمة إذا قامت فلم تدر. قال الراجز: شر الدلاء الولغة الملازمة، شر الدلاء الولغة الملازمة، والبكرات شرهن الصائمة يعني التي لا تدور. والولغة الملازمة معناها الدلو الصغير التي تلازمك لأنك لا تقضي حاجتك بالاستقاء بها لصغرها. الولغة الملازمة الدلو الصغيرة التي تلازمك لأنك لا تقضي حاجتك بالاستسقاء بها لصغرها. ومصام الشمس حيث تستوي في منتصف النهار، وكذلك مصام النجم. قال امرؤ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. المصام بفتح الميم موضع الوقوف، والأمراس الحبال، والجندل الحجارة، والصم معناها الصلاب. يقول: كأن الثريا مشدودة بحبال إلى حجارة فليست تمضي. وهذا كناية عن طول الليل بسبب مكابدة الشدائد والسهر الطويل. وشبيه به قول الشاعر: أرعى الدجى وكأن ليل ظلامه متشبث بالنجم في مسماري. والحاصل أن الصوم في اللغة معناه الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. وفي الشريعة الصوم هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات حال العلم بكونه صائما مع اقتران النية. الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات حال العلم بكونه صائما مع اقترانه بالنية. وأما قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، ففيه مسألتان. المسألة الأولى في هذا التشبيه قولان: أحدهما أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم، يعني أن هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء عليهم السلام وعلى الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكم أيها المسلمون، ما أخلى الله عز وجل أمة من إيجابها عليهم، لا يفرضها عليكم وحدكم. وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله، الشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. فالله عز وجل بيّن أنه أوجب هذه العبادة على الأمم السابقة ليسهل علينا تحمل مشاق الصوم. يقول الإمام: هذا ضعيف، أن التشبيه في أصل الإيجاب. يقول: هذا ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي استواءهما في هذا القول الأول. والقول الثاني يقول أن التشبيه يعود على وقت الصوم وعلى وإلى قدره. يعني القول الأول أن التشبيه يعود إلى أصل إيجاب الصوم، القول الثاني أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره. يقول: وهذا ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمور، فأما أن يقال إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم القائلون بهذا القول الذين قالوا التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره اختلفوا فذكروا وجوها. القائلون بهذا القول ذكروا وجوها، أحدها أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون، وكذبوا في ذلك أيضا لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء، وذلك مذكور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا 10، ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر 7 فزادوه، ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال ما بال هذه الثلاثة فأتمه 50 يوما. وهذا معنى قوله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول الإمام وهذا مروي عن الحسن البصري. وثانيها أنهم أخذوا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، يعني صاموا 32 يوما، ثم لم يزل الأخير يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما، ولهذا كره صوم يوم الشك وهو مروي عن الشعبي. وثالثها أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك حراما على سائر الأمم. واحتج القائلون بهذا القول، القائلون بأن وجه التشبيه في تحريم الطعام والشراب والجماع بعد النوم، احتجوا بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يفيد نسخ هذا الحكم، فهذا الحكم وهو تحريم الطعام والشراب والجماع بعد النوم لا بد فيه من دليل يدل عليه، ولا دليل عليه إلا هذا التشبيه وهو قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، فوجب أن يكون هذا التشبيه دليلا على ثبوت هذا المعنى. وأقول على هذه الأقوال فإن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وعدد أيامه وكيفيته. قال أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول هم القائلون بأن التشبيه يعود إلى أصل الإيجاب، قالوا قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل على مشابهتهما من كل الوجوه، فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصا برمضان وأن يكون صومهم مقدرا بثلاثين يوما. ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك. المسألة الثانية في موضع كما ثلاثة أقوال. الأول قال الزجاج موضع كما نصب على المصدر لأن المعنى فرض عليكم فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم، لأنها نصب على المصدر. الثاني قال ابن الأنباري يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من الصيام، والمراد كتب عليكم الصيام مشبها بما كتب على الذين من قبلكم، لأن أن يكون في موضع نصب على الحال من الصيام، والصيام هنا معرفة والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الثالث قال أبو علي الفارسي هو صفة لمصدر محذوف، هو صفة لمصدر محذوف تقديره كتابة كما كتب عليهم، فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه. قال ومثله في الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق أنت واحدة ويريدون أنت ذات تطليقة واحدة، فحذف المضاف والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقام الاسم المضاف. يقول السمين الحلبي كما كتب فيه خمسة أوجه، أحدها أن محلها النصب على نعت مصدر محذوف، أن محلها النصب على نعت مصدر محذوف أي كتب كتبا مثل ما كتب. الثاني أنه في محل حال من المصدر المعرفة أي كتب عليكم الصيام الكتب مشبها ما كتب، وما على هذين الوجهين تكون مصدرية. الثالث أن يكون نعتا لمصدر من لفظ الصيام أي صوما مثل ما كتب، فما على هذا الوجه بمعنى الذي أي صوما مماثلا للصوم المكتوب على من قبلكم. الرابع أن يكون في محل نصب على الحال من الصيام وتكون ما موصولة أي مشبها الذي كتب والعامل فيها كتب لأنه عامل في صاحبها أي في صاحب الحال. الخامس أن يكون في محل رفع لأنه صفة للصيام أي كتب عليكم الصيام كما كتب تكون هذه يكون قوله كما كتب في محل رفع لأنه صفة للصيام. يقول السمين وهذا مردود بأن الجار والمجرور من قبيل النكرات والصيام معرفة فكيف توصف المعرفة بالنكرة الصيام هنا معرفة وقوله كما كتب الجار والمجرور من قبيل النكرات فكيف توصف المعرفة بالنكرة ومعلوم أن الصفة من التوابع أي أنها تتبع الموصوفة في التعريف أو التنكير وفي التذكير أو التأنيث وتتبعه في الإفراد والتثنية والجمع فهي من التوابع الصفة من التوابع فكيف توصف المعرفة هنا بالنكرة والجمل الجار والمجرور من قبيل النكرات. وأما قوله تعالى لعلكم تتقون فاعلم أن تفسير لعل في حق الله تعالى قد تقدم. وأما أن هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه، أحدها أنه سبحانه بيّن بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش ويهون لذات الدنيا ورئاستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج، وإنما يسعى الناس لهذين كما قيل في المثل السائر المرء يسعى لعارية بطنه وفرجه، فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما، فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش ومهونا عليه أمر الرياسة في الدنيا، وذلك جامع لأسباب التقوى. فيكون معنى الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم في كتابي وأعلمت أن هذا الكتاب هدى لهم. ولما اختص الصوم بهذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجابها لعلكم تتقون منبها بذلك على وجه وجوبه، لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا. وثانيها المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم في التقوى، وهذا معنى لعل ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم في التقوى، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا الصوم يقوي الوجاء في التقوى. وثالثها المعنى لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات، فإن الشيء كلما كانت الرغبة فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق، والرغبة في المطعوم والمنكوح أشد من الرغبة في سائر الأشياء، فإذا سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح كان اتقاء الله تعالى بترك سائر الأشياء أسهل وأخف. ورابعها المراد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إهمالها وترك المحافظة عليها بسبب عظم درجاتها وأصالتها. وخامسها لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين لأن الصوم شعارهم، والله أعلم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 84 بعد 100، وهي قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال اعلم أن في قوله تعالى أياما معدودات مسائل. المسألة الأولى في انتصاب أياما أقوال. الأول نصب على الظرف كأنه قيل كتب عليكم الصيام في أيام، أنه نصب على الظرف كأنه قيل كتب عليكم الصيام في أيام، ونظيره قولك نويت الخروج يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. والثاني أنه نصب على التفسير. والثالث أنه منصوب بإضمار فعل أي فصوموا أياما. ذكر النحاة في نصب أياما وجوها، أظهرها أنه منصوب بعامل مقدر يدل عليه سياق الكلام تقديره صوموا أياما، ويحتمل هذا النصب وجهين، إما الظرفية وإما المفعول به اتساعا، كذا في الدر المصون. ونقف عند المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى أياما معدودات، نقرأها وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.